يقول تعالى: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، جماعة من الأربعة إلى العشرة عصبة متعاصبون وتعاونون، لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. هذه نزلت في براءة أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها، إذ خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الجهاد، وكان إذا أراد الخروج يقع بين نسائه، فمن خرجت قرعتها وسهمها تخرج معه، فخرجت في هذه عائشة إلى بني المصطلق أو المريسيع شمالا غربا من المدينة، ثم ولكن سيأتي هذا الكلام مفصلا في الدرس في الكتاب. الشاهد عندنا: فلما مشى رسول صلى الله عليه وسلم مشى جيشه وقارب المدينة، كانت عائشة تخلفت تبحث عن عقدها قد سقط منها، لما جلست تتبرز تقضي حاجتها سقط منها، فرجعت تبحث عنه، فأمر القائد بالرحيل فرحلوا وتركوها وهم لا يدرون، لأن رحلها خفيف ظنوا أنها فيه، وكنا في ذلك وقت النساء غير سمينات ولا كثيرة لحم، فوضعنا الرحل على البعير وسقناه، فبقيت هي وحدها. وكان الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم دائما يضع رجالا في آخر الركب يتعهدون من تخلف من سقط من كذا، يسموهم السقات. وكان الساقي هنا صفوان بن معطل السلمي. فلما قارب من عائشة عرفها، لأنه عرفها قبل نزول الحجاب، ما إن عرفها حتى قال: إنا لله وإنا إليه راجعون، أخذ يسترجع، فلفت خمار عن وجهها وجاء فحملها في الحودج وإلا وأركبها وقادها. فلما وصلوا إلى المعسكر قال كبير المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول لعنة الله عليه: والله ما نجا منه ولا نجت منه. عرفتم هذه الكلمة؟ ما نجت منه ولا نجا منها. وأخذ ينفخ هذا الباطل بين رجال المعسكر. فاسمع قول ربنا الآن: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، لا تحسبوا شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. إذ دخل في القضية أفراد غافلون، امرأة وثلاثة رجال هم العصبة هذه. الرجال: عبد الله بن أبي المنافق كبير المنافقين، وحسان بن ثابت شاعر رسول صلى الله عليه وسلم، ومصطح بن أثاثة مولى أبي بكر الصديق، والمؤمنة حمنة أخت أم المؤمنين زينب بن جحش. ولهذا أقيم الحد على هؤلاء الأربعة. فقوله تعالى: لا تحسبوا أيها المؤمنون لما أصاب المدينة من كرب وهم وحزن وألم، وعلى رأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما عائشة لما بلغ الخبر أغمي عليها، والمنافقون موجودون ينفخون هذا الباطل، فقال تعالى: لا تحسبوا شرا لكم بل هو خير لكم. والشر هو ما كان الخير فيه قليل، والخير ما كان فيه الشر قليل، والخير الذي لا شر فيه الجنة، والشر الذي لا خير فيه النار. لطيفة هذه نعيدها: كل خير في الدنيا فيه شر، ما يكون خالص، أليس كذلك؟ فهذا الشر الذي أصاب الألم ما فيه خير، فيه خير بقول الله تعالى: لا بل هو خير لكم. فالخير في الدنيا لا بد وأن يكون فيه شيء من الشر، والشر لا بد أن يكون فيه شيء من الخير، هذا في الدنيا. أما خير لا شر فيه إنه الجنة دار السلام، أما شر لا خير فيه النار دار البوار. دل على هذا قوله تعالى: لا تحسبوا شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم، أي من هؤلاء الذين أشروا هذه الفتنة، ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. هذا هو عبد الله بن أبي بن سلول. وأما الثلاثة الآخرون: مصطح بن أثاثة مولى أبي بكر الصديق، وحسان بن ثابت شاعر الرسول صلى الله عليه وسلم، وحمنة أخت زينب بنت جحش أم المؤمنين، وأقيم الحد عليهم. ثم قال تعالى: لولا ما لكم هلا إذا سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. هذا الذي يجب أن نقوله نحن الآن أيضا، إذا قيل فلان يفعل كذا لا تصدق أبدا، لولا إذ سمعتموه ظن بأخيك المؤمن الخير. وهنا أبو أيوب الأنصاري لما سمع الخبر دخل على امرأته وقال: أي فلان سمعت ما قيل؟ هل تفعلين أنت هذا؟ قالت: والله ما فعل. قالت: إذن كيف أم المؤمنون تفعل هذا؟ إذا كنت أنت ما تفعلين الزنا كيف تفعل أم المؤمنين رضي الله عنه؟ هل إذا سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، لأنهم كالجسم واحد، المؤمن بعضهم أولياء بعض، سواء كان بعيدا أو قريبا، أبيض أو أسود، أخوك في الإيمان والإسلام، يجب أن تظن فيه الخير لا تظن فيه الشر. وقالوا هذا إفك مبين، كذب. والكذب الكذب هو الإفك المقلوب، بدل ما تقول طيب تقول خبيث، بدل ما تقول مالح تقول حلو، هذا هو الكذب المقلوب يسمى بالإفك. أفك يأفك إذا كذب وقالب الموضوع، شجاع قال فيه جبان، قالب الكلمة ولا لا، هذا هو الإفك. وقالوا لو قالوا هذا إفك مبين ما يروج ولا يمشي بين النساء ورجال. ثم قال: لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، فليأتوا، لما ما يأتون بأربعة شهداء يشهدون أن عائشة زنت، وأن مصطح، وأن صفوان فعل كذا وكذا. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون، فكذبهم الله عز وجل. ثم تجلت آيات النبوة واضحة، والبيت الكريم، وطهوة أم المؤمنين. ثم قال تعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته، اسمعوا في الدنيا والآخرة، لمسكم فيما أفضتم بعذاب عظيم. هذا لأصحاب رسول الله الذين شاركوا في هذه الكذبة وروجوها وتحدثوا بها في بيوتهم. لولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. إذ تلقونه بألسنتكم وتقول بأفواهكم ما ليس لكم به علم، وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. إذ تتلقونه بألسنتكم فقط وتقولون بأفواهكم فقط ما ليس لكم بعلم، الذي ما تعلم كيف تتحدث به، كيف تخبر به وتقول، وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم، يا ليتكم قلتم هكذا. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين، لن نعود إلى مثل هذه الحادثة، ولن نتهم مؤمن ولا مؤمنة بالزنا والفاحشة، ولا نروج هذا الباطل في ديارنا ولا بين أنفسنا إلى يوم القيامة. ويبين الله لكم الآيات كما بينها، والله عليم حكيم. سبحانه لا إله إلا هو، عليم بخلقه، حكيم في تدبيره وقضائه وحكمه. قولوا آمنا بالله. الآن تسمعون الحادثة كما هي. يقول بعد أن ذكر تعالى حكم القذف العام والخاص، الحكم القذف الخاص ما هو؟ قذف الرجل امرأته، والعام قذف إنسان إنسان آخر. بعد أن ذكر تعالى حكم القذف العام والخاص، ذكر حادثة الإفك التي هلك فيها خلق لا يحصون عدا، إذ طائفة الشيعة الروافض ما زالوا إلى الآن يهلكون فيها جيلا بعد جيل إلى اليوم، إذ ورث فيهم رؤساء الفتنة الذين اقتطعوا من الإسلام وأمته جزءا كبيرا، سموا شيعة آل البيت تضليلا وتغييرا، فأخرجوهم والعياذ بالله من الإسلام باسم الإسلام، وأوردوهم النار باسم الخوف من النار، فكذبوا الله ورسوله، وسبوا زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم واتهموها بالفاحشة، وأهانوا أباها، ولوثوا شرف زوجها صلى الله عليه وسلم بنسبة الزنا إلى الفاحشة والعياذ بالله. وخلاصة الحادثة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن فرض الحجاب على النساء المؤمنات خرج إلى غزوة تدعى غزوة بني المصطلق أو المريسيع ما، ولما كان عائدا منها وقارب المدينة النبوية نزل ليلا وارتحل، ينزل الاستراحة ويرتحلون، ولما كان الرجال يرحلون النساء على الهوادج وجدوا هودج عائشة رضي الله عنها فظنوها فيه، فوضعوه على البعير وساقوه ضمن الجيش ظانين أن عائشة فيه وما هي فيه، لأنها ذكرت عقدا لها قد سقط منها في مكان تبرزت فيه، فعادت تلتمس عقدها فوجدت الجيش قد رحل، فجلست في مكانها لعلهم إذا افتقدوها رجعوا إليها، وما زالت جالسة تنظر حتى جاء صفوان بن معطل السلمي رضي الله عنه، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم قد عينه في الساق كما علمتم، وهم جماعة يمشون وراء الجيش بعيدا عنه، حتى إذا تأخر شخص أو ترك متاع أو ترك متاع أو ضاع شيء يأخذونه ويصلون به إلى المعسكر، فنظر أي صفوان فرآها من بعيد فأخذ يسترجع أن يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون، آسفا لتخلف عائشة عن الركب. قالت رضي الله عنها فتجلببت بثيابي وغطيت وجهي وجاء فأناخ راحلته فركبتها وقادها بي حتى انتهينا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المعسكر، وما إن رآني ابن أبي لعنه الله لعنة الله عليه حتى قال والله ما نجت منه ولا نجا منها، وروج للفتنة فاستجاب له ثلاثة أنفار فرددوا ما قال، وهم حسان بن ثابت ومصطح بن أثاثة وحمنة بن جحش، والذي تولى كبره من هو؟ هو ابن أبي المنافق رئيس المنافقين، وتورط آخرون أيضا، ولكن هؤلاء الأربعة هم الذين أشاعوا وراجت الفتنة في المدينة واضطربت لها نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم ونفوس أصحابه وآل بيته. فأنزل الله تعالى هذه الآيات في براءة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وبراءة صفوان رضي الله عنه. ومن خلال شرح الآيات تتضح حادثة القضية، يتضح جوانب القصة. قال تعالى: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، أي إن الذين جاءوا بهذا الكذب المقلوب، إذ المفروض أن يكون الطهر والعفاف لكل من أم المؤمنين وصفوان، بدل الرمي بالفاحشة القبيحة فقلبوا القضية، فلذا كان كذبهم إفكا مقلوبا. وقوله عصبة أي جماعة لا يقل عددهم عادة عن عشرة أنفار، إلا أن الذين روجوا الفتنة وتورطوا فيها حقيقة وأقيم عليهم الحد أربعة: ابن أبي وهو الذي تولى كبره منهم وتوعده الله بالعذاب العظيم لأنه منافق كافر، مات على كفره ونفاقه والعياذ بالله، ومصطح ابن أثاثة، وحملة بن جحش أخت أم المؤمنين زينب رضي الله عنها، وحسان بن ثابت رضي الله عنه. وقوله تعالى: لا تحسبوا شرا لكم لما نالكم من هم وغم وكرب من جرائه، بل هو خير لكم لما كان له من العاقبة الحسنة، وما نالكم من الأجر العظيم من أجل عظام المصاب وشدة الفتنة. وقوله تعالى: لكن لكل منهم ما اكتسب من الإثم على قدر ما قال وروج، وسيجزى به إن لم يتب الله تعالى عليه ويعفو عنه، أما إذا تاب الله عليه وعفى عنه فلا عذاب. وقوله: الذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم، وهو عبد الله بن أبي بن سلول رئيس المنافقين عليه لعنة الله. وقوله تعالى: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين، هذا شروع في عتاب القوم وتأديبهم وتعليم المسلمين وتربيتهم. فقال عز وجل: لولا، أي هلا، وهي للحظ والحث على فعل الشيء، إذ سمعتم قول الإفك ظننتم بأنفسكم خيرا إذ المؤمنون والمؤمنات كنفس واحدة، وقلتم لن يكون هذا وإنما هو إفك مبين، أي ظاهر لا يقبل ولا يقر عليه، هكذا كان الواجب عليكم ولكنكم ما فعلتم. وقوله تعالى: لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، فإذا لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون، أي كان المفروض فيكم أيها المؤمنون أنكم تقولون هذا لمن جاء بالإفك، فإن لا يأتون بشاهد فضل عن أربعة، وبذلك تسجلون عليهم لعنة الكذب في حكم الله تعالى. وقوله تعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته، أي في الدنيا والآخرة، لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. هذه منة نعمة من الله تحمل أيضا عتابا واضحا، إذ بولوغكم في عرض أم المؤمنين وما كان لكم أن تفعلوا ذلك، قد استوجبتم العذاب، لولا فضل الله عليكم ورحمته لمسكم العذاب العظيم. وقوله تعالى: إذ تلقنوا بألسنتكم، أي يتلقاه بعضكم من بعض، وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم، وهذا عتاب وتأديب. وقوله: وتحسبونه هينا، أي ليس بذنب كبير ولا تبع فيه ولا مسؤولية، وهو عند الله عظيم. وكيف وهو يمس عرض رسول الله وعائشة والصديق وآل البيت أجمعين. وقوله تعالى ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا إذ هذه مما لا يصح لمؤمن أن يقول فيه لخطره وعظم شأنه. وقلتم متعجبين من مثله كيف يقع هذا سبحانك أي يا رب. هذا أي الإفك بهتان عظيم بهتوا به أم المؤمنين وصفوانا رضي الله عنهما. وقوله تعالى ينهاكم الله مخوفا لكم بذكر العقوبة الشديدة أن تعودوا لمثل هذا الكلام أبدا طول حياتكم أي طول الحياة. فإياكم إن كنتم مؤمنين حقا وصدقا فلا تعودوا لمثله أبدا. وقوله ويبين الله لكم الآيات أي تحمل الهدى والنور ليرشدوا ويكملوا والله عليم بخلقه وأعمالهم وأحوالهم حكيم فيما يشرع لهم من أمر ونهي مع هداية الآيات.
بسم الله والحمد لله. من هداية هذه الآيات أولا قضاء الله تعالى للمؤمن كله خير له.
قضاء الله تعالى المؤمن كله خير، ما قضاه الله لعبده المؤمن كله خير. مصطح، حمنا، صفوان كلهم وإن حصل ما حصل وجلدوا فالعاقبة لهم في الجنة إن شاء الله لأنهم مؤمنون. المنافق الكافر ابن أبي ولو جلد ولم يجلد عذابه في جهنم.
ثانيا بشاعة الإفك وعظيم جرمه.
بشاعة الإفك وقبح الإفك. ما هو الإفك؟ الكذب المقلوب. شخص تقي تقول فاجر، شخص كريم تقول لئيم، شخص عالم تقول جاهل، هذا هو القلب. وإلا شخص طيب طه تقول خبيث منتن، والعياذ بالله. هذا هو الإفك، قلب الحقائق والعياذ بالله، بشع وقبيح.
ثالثا العقوبة على قدر الجرم كبرا وصغرا قلة وكثرة.
العقوبة على قدر الجرم والإثم، إما أن يكون صغيرا أو كبيرا. إذا الإثم كبير الذنب الجزاء كثير، وإذا كان قليلا الجزاء قليل. نعم، لعدالة الله عز وجل.
رابعا واجب المؤمن أن لا يصدق من يرمي مؤمنا بفاحشة، وأن يقول له هل تستطيع أن تأتي بأربعة شهداء على قولك، فإن قال لا قال له إذن أنت عند الله من الكاذبين.
واجبنا الآن إذا شخص قال لك فلان يفعل كذا فاحشة زنا أو لواط، ما هو واجبك؟ أن تقول له هل تأتي بأربعة شهداء على ما رأيت سمعت، فإن قال لا قل له أنت كاذب ولعنة الله على الكاذبين واطرده من حولك. هذا واجب كل مؤمن ومؤمنة. إذا حدثك متحدث في بيتك في الشارع في كذا قال فلان يزني أو فلانة تزني أو فلان كذا أو فلان كذا، قل له عندك أربع شهود على ما تقول؟ فإن قال أربع شهود هات الأربع شهود، وما عنده شاهد واحد. إذن فقل له أنت ملعون ولعنة الله على الكاذبين، ومن ثم ما تشيع الفاحشة في ديار المسلمين نهائيا.
قال الشيخ غفر الله لنا وله ولوالدينا أجمعين وجمعنا وإياه في دار كرامته، قال في النهر قال مالك من سب أبا بكر وعمر أدب، ومن سب عائشة كفر، لأن عائشة تبرأها الله تعالى، فمن سبها بغير الفاحشة أدب، ومن سبها بالفاحشة كفر لأنه كذب الله تعالى.
هذه الحقيقة العلمية الفقهية. الإمام مالك إمام دار الهجرة إمام المدينة النبوية، والذي تتلمذ إلى أكثر من 70 من التابعين وتابع التابعين، يقول من سب أبا بكر أو عمر يجب أن يؤدب، على الحاكم أن يؤدبه، ومن سب عائشة كفر. لما كفر؟ لأنه كذب الله تعالى. الذي يقول يا رب تكذب يبقى مؤمنا؟ الله برأها في هذه الآيات وإلى 30 آية. ودفعتهما نهائيا. فالذي يوصي ويقول عائشة زنت والله لقد كفر، إما أن يتوب وإما إلى جهنم. عرفتم هذا؟ الذي يسب مؤمنا من المؤمنين والمؤمنات ارتكب إثما عظيما ويؤدب. التأديب كما علم علمنا الجلد، ولكن الذي يتهم من برأه الله في كتابه وهو عائشة الصديقة وقال عائشة زنت والله لكافر، كافر كافر، يجب أن يتوب قبل أن يموت وإلا يخلف في جهنم. لأن الذي يكذب الله يبقى مؤمنا، ما هو الكفر إذن؟ هو تكذيب الله عز وجل وعدم الإيمان به وبشرعه. ذي كلمة قالها مالك وهي خالدة: الذين يسبون أصحاب رسول الله يجب أن يؤدبوا، على القاضي على الحاكم أن يؤدبهم بالتعزية والتأديب حتى ما يعود للسب. والذين يسبون عائشة يقولون زنت والعياذ بالله، فهؤلاء كفار. وصلى الله على نبينا.
أخيرا حرمة القول بدون علم والخوض في ذلك.
وأخيرا حرمة القول بدون علم، لا يحل لمؤمن ولا مؤمنة أن يقول شيء وهو لا يعلم، حرام أن نتكلم بدون علم. فالكلام بدون علم هو الذي جرى هذه الفتنة هذه المحنة. لو هم عالموا والله ما زنت ولا زن بها مصلح هذا صفوان، لما تكلموا بدون علم فكانت الفتنة. فلهذا لا يحل لنا أبدا أن نقول إلا على علم، أما نتكلم بدون علم حرام علينا. وصلى الله على نبينا محمد عليه الصلاة
والسلام. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم.
معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة، الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. ما زال السياق الكريم ببيان أولئك الذين ولغوا في الإفك ووقعوا فيه، وهم العصبة التي من بينهم وعلى رأسهم عبد الله بن أبي بن سلول، ثم مصطح بن أثاثة، ثم حسان بن ثابت، ثم حمنة بنت جعش. أما ابن أبي فهذا من كبار المنافقين، مصيره جهنم يخلد فيها أبدا. لكن الذين ولغوا في هذا الإفك وتورطوا وهم أكثر من 14، الخطاب لهم والعتاب لهم. يقول تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة، تظهر وتنتشر بين المؤمنين والمؤمنات. وهذا يا معشر المستمعين والمستمعات يجب على كل مؤمن ومؤمنة أن يعرفه، وأنه لا يحل لمؤمن ولا مؤمنة أن يظهر الفاحشة في بلد إسلامي، فاحشة الزنا والعياذ بالله تعالى. هذا وعيد شديد. إن الذين يحبون يشتهون بنفوسهم أن تشيع الفاحشة وتظهر فاحشة الزنا واللواط والعياذ بالله في الذين آمنوا، أما في الكافرين شأنهم الكفار إلى جهنم، ليسوا في الطريق المستقيم إلى الجنة، فلهذا يزنون أو يفجرون أو يفتحون أندية اللواط أو يفعلون، شأنهم لا قيمة لهم. لكن المؤمنين الربانيين أولياء الله من عباده الصالحين، كيف تظهر الفاحشة في بلادهم؟ كيف يسمح بها؟ كيف يتعاونون عليها؟ هذا وعيد شديد. اسمع اسمع، إن الذين يحبون، مجرد حب فقط، أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، جزاؤهم لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. فالدنيا وهو الجلد 80 جلدة، هذا شأن من يشيع الفاحشة ويقول فلان زنى أو فلان زنت أو فلان كذا أو كذا، إما أن يأتي ب4 شهود وهيهات هيهات أن يأتي بهم، وإما أن يكشف ظهره ليجلد 80 جلدة ثم يغرب بعيدا من البلاد 1 سنة كاملة للقضاء على الفاحش حتى لا توجد ولا تظهر في بلاد المسلمين، لأنها من أقبح ما يكون من القبح والعياذ بالله. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة تظهر وتنتشر، وهي فاحشة الزنا كما قدمنا واللواط، في الذين آمنوا أي في بلاد المؤمنين، لهم عذاب أليم موجع في الدنيا، وهو كما علمتم الحد، حد القذف، وهو 80 جلدة وتغريب 1 سنة، والآخرة إن لم يتوبوا عذاب النار، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. لا تتعجبوا كيف يوعد الله ويهدد هؤلاء، لأنه يعلم ما لا تعلمون أنتم. يعلم أن الفاحشة إذا ظهرت في قرية أو في مدينة أو في إقليم انتشرت، وإذا انتشرت هبطت النفوس وخبثت الأرواح وأصبحوا كلهم أهل لجهنم ولا يعبدون الله ولا يتقربون إليه. يعلم عواقب انتشار الفاحشة وما يترتب عليه من الشر والفساد، فلهذا لا تعجبوا من هذا. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة فيتكلمون بها ويتناقلونها ويتحدثون بها في مجالسهم، هؤلاء لهم عذاب أليم موجع في الدنيا، ألا وهو الحد 80 جلدة ثم التغريب 1 عام ثم ترك شهادتهم وهبوط قيمتهم، وفي الآخرة إن لم يتوبوا فمصيرهم جهنم والعياذ بالله. لكن إن تابوا تاب الله عليهم، والذين عرفنا عنهم من أصحاب رسول الله تابوا وتاب الله عليهم وهم من أهل الجنة، إلا ابن أبي فإنه منافق كافر لا يؤمن بالله ولا برسوله. ثم قال تعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته، يا من أشاعوا الفاحشة وتحدثوا بها ورموا بها أم المؤمنين عائشة الصديقة، ويجر ذلك الهم والغم إلى زوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أسرة آل البيت كلها، لولا فضل الله عليكم ورحمته لأهلككم، لأنزل عذابه عقابه بكم، ولكن فضل الله ورحمته، تاب الله عليكم وأقى ونزل الحد وأنزل الحد فأقيم عليكم وتبتم، تاب الله عليكم، هذا من رأفة الله ورحمته بعباده. لو شاء ما تاب عليهم، من يتوب عليهم؟ لو ما أنزل الحد ولا حد، يبقى الإثم على ظهورهم وفي نفوسهم، لكن من رأفته ورحمته بهم أولا ما أنزل العذاب والعقوبة نتيجة هذا الظلم والشر والفساد، ومن جهة قابل توبتهم وتاب عليهم، والله رؤوف بعباده رحيم بهم. ومن مضايا رحمته أنه أنزل هذا التشريع وعلمهم كيف يتقون الشر والفساد وكيف يمشون في طريق السعادة والكمال. ثم نادى منادي الله: يا أيها الذين آمنوا. أحسنت يا أبا عبد العزيز، إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا قل لبيك اللهم لبيك. إن كنت مؤمنا أنت منادى، غير المؤمن ما هو منادى، لا يقول لبيك ولا يسمع. يا من آمنتم بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا، يا من آمنتم وصدقتم بالله ورسوله، اسمعوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. أيها المؤمنون الصادقون في إيمانهم، احذروا أن تتبعوا خطوات الشيطان، فلا تمشوا وراءه أبدا، فإنه يصل بكم إلى الهلاك والدمار والخراب. وخطواته ما يزينه ويحسنه في القلوب بالوسوسة الخاصة، تلك هي خطواته، فلا تتبعوها ولا تمشوا وراءها خشية أن تصبحوا شياطين. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. ومن يتبع، من ذكر أو أنثى في الأولين أو الآخرين، يتبع خطوات الشيطان ما يوسوس ويزينه من الجرائم والموبقات والآثام والفواحش، فإنه لا يلبث أن يصبح شيطانا يأمر بالفحشاء والمنكر. فالذين يأمرون بالفحشاء بيننا والمنكر والله شياطين، الشيطان يوسوس ويحسن وهم يعملون وينفذون ويطبقون، شياطين. يا أيها الذين آمنوا لبيك اللهم لبيك، لا تتبعوا خطوات الشيطان. واعلموا أن من يتبع خطوات الشيطان فإن الشيطان يأمر بالفحشاء والمنكر، فيصبح هو كذلك يأمر بالفحشاء والمنكر، فيصبح الآدمي شيطانا، بل دعوته تؤثر أكثر من دعوة الشيطان. الشيطان بالهواجس والخواطر فقط والوسواس، وذاك بالكلمة والريال والدرهم يشجع على الفاحشة ويدعو إليها، يصبح يأمر بالمنكر وينهى عن المعروف، عكس ما يجب على المؤمن وهو أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه، أي الشيطان، يأمر بالفحشاء والمنكر، ومن يتبع خطواته يصبح مثله شيطانا يأمر بالفحشاء والمنكر. وقوله تعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، ما طهر ولا طاب أحد. وإن كانت الآيات في تلك العصابة في تلك الجماعة، ولكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ولولا فضل الله علينا ورحمته بنا والله ما زكى منا أحد. لماذا؟ لقوة تأثير الشياطين وما تحسن من القبائح وما تزين من الفواحش في النفس، ونحن ضعفاء عاجزون، لكن الله من علينا فحافظنا ووقانا. ومعنى هذا: هيا نشكر الله ونحمده ونثني عليه خيرا، ولا نتكبر ولا نتبجح، ولا تقول نحن ما نفعل المنكر، نحن ما نفعل الشر، فتصاب بالكبر والعياذ بالله. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. ما معنى زكى؟ طاب وطهر. زكاة النفس طهارتها، فلان زكى نفسه طيبها وطهرها، فلان زكي نقي طاهر ما به ذنب ولا إثم ولا عيب، ولكن الله يزكي من يشاء، ولكن الله يزكي من يشاء. من هو الذي يشاء الله تزكيته؟ ذاك الذي قرع باب الله وطلب الزكاة وخر ساجدا بين يدي الله متضرعا طالبا، ذاك الذي يعطيه الله الزكاة. أما الذي يرفع رأسه أو يتكبر أو لا يبالي فلا يزكو أبدا، لا بد من أن تخنع وتخضع وتذل لله وتسأله وتدعوه: يا رب يا ربي آت نفسي هداها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها، أنت مولاها، زكاة ربي نفسي نفسي نفسي. فإذا قرعت باب الله وألححت عليه والله لا يزكيك. ولكن الله يزكي من يشاء. من هو الذي يشاء الله تزكيته؟ قولوا: الذي طلبها ورغب فيها وبحث عنها، هذا الذي يزكيه الله. أما المعرض المتكبر المستنكف فكيف يزكيه الله؟ هذا ما يشاء الله تزكيته، لأن مشيئة الله على عدل وحكمة، ما هي مشيئة إنسان يتخبط. والله سميع عليم، صفتان عظيمتان من صفات الرب تعالى، سميع لكل أقوال عباده، عليم بكل حركاتهم وسكناتهم وتحركاتهم. فلذا يزكي من هو أهل للتزكية ويترك من هو أهل للترك، لأنه سميع عليم. أولا سميع لأقوال عباده، من نطق بكلمة سمعها الله، بل ما ينطق بها إلا وقد كتبها الله عليه. عليم بأحوالهم الظاهرة والباطنة، فمن هنا يزكي من يشاء، والذي ما يشاء تزكيته ما يزكيه. ومعنى هذا نقرع باب الله ونلازمه: يا ربي زكي أنفسنا وطيبها وطهرها، ونعمل بأدوات التزكية والتطهير ولا نفرط فيها من ذكر الله عز وجل وطاعته والبعد عما يزينه الشيطان ويحسنه للإنسان من أنواع القبح والعياذ بالله. ثم قال تعالى: ولا يأتل، أي ولا يحلف، أولو الفضل منكم والسعى. هذا نزل في أبي بكر الصديق، هذه الآية نزلت في أبي بكر الصديق إذ كان له ابن خالة وهو مصطح بن أثاثة ابن خالة أبي بكر الصديق، وكان مهاجرا فقيرا، فآواه أبو بكر وأصبح ينفق عليه وعلى أهله. فلما تورط في الإثم في الإفك حلف أبو بكر أن لا يدخل بيته ولا يأكل طعامه بعد اليوم، وله الحق ما دام يلغ في عرض ابنته، ما يعطيه طعاما ولا شراب ولا يقبله كما كان. ولكن الله أبى ذلك، قال: ولا يأتل، أي ولا يحلف، لأن أبا بكر قال: والله لا يدخلن بيتي بعد اليوم ولا يأكل طعامي. معذور. ولا يأتل أولو الفضل منكم والساعة، أي الغنى، أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله، أن يؤتوهم ما هم في حاجة إليه من طعام أو شراب أو كساء أو مال، ما عليهم، ليس عليهم أن يحلفوا أبدا. ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعى منكم يا معشر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤتوا أولي القربى، يعطوا أصحاب القرابة من خال وابن خال وعم وما إلى ذلك، والمساكين والمهاجرين من مكة ما بأيديهم شيء، وهجرتهم في سبيل الله لا في سبيل الدنيا ولا مال. وليعفوا عمن عزموا على لا يعطوهم، وليصفحوا فلا يلومونهم ولا يسبونهم ولا يشتمونهم. ثم قال تعالى: ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ قال أبو بكر: أحب أن تغفر لي. وقال: يا مصطح تعال إلى ما كنت فيه. وكفر عن يمينه. فلهذا من حلف على خير لا يفعله عليه أن يكفر عن يمينه ويفعل الخير. من حلف ألا يصوم، ألا يتصدق، ألا يمشي إلى المسجد، ألا يجلس المجلس الفلاني مجلس الخير، عليه أن يكفر عن يمينه ويأتي الذي هو خير، ولا يبقى مصرا على يمينه. لهذه الآية الكريمة نزلت في أبي بكر الصديق. هذا أبو بكر، من أبو بكر؟ هذا صاحب رسول الله وثالثه في الغار وخليفته بعد وفاته. هذا أبو بكر نزل فيه قول الله تعالى: فمن أظلم ممن افتعل أو كذب بالصدق لما جاء، أليس والذي جاء بالصدق وصدق به هو أبو بكر. الذي جاء بالصدق رسول الله وصدقه أبو بكر الصديق. ويوجد بين المسلمين من يكرهه، أعوذ بالله، من يلعنه، أعوذ بالله. والذي أقول تعليما للمؤمنين والمؤمنات، أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل فيهم قرآن نتلوه إلى اليوم. ما هو؟ لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وكانوا 1400 رجل، ما خرج واحد من الصحابة المعروفين قط. أخبر تعالى أنه رضي عنهم وإلا لا؟ ما معنى لقد رضي الله عنهم؟ سخط وإلا رضي؟ رضي. فهل يلو عقلا وشرعا أن يرضى الله عن زيد ثم يغضب عليه؟ إذن أصبح مثل البشر، ما يدري ماذا يفعل. مستحيل أن يرضى الله عن أحد ثم يسخط عليه، يحفظه حتى لا يقع في ذنب يسخط الله عليه. فلهذا وجب الترضي عن أصحاب رسول الله. وإياكم وإياكم أن تسبوا واحد منهم، فإن من سب صحابيا يجب أن يؤدب شرعا. أما من يكفر مؤمنا فهو كافر، ما هو صحابي. من يكفرني أنا والله هو كافر. من كفر مؤمنا فهو الكافر، ما في ذلك خلاف. لكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أعلن تعالى عن رضاه عنهم، فكيف إذن يسبون أو يشتمون؟ ماذا قال تعالى؟ ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ بلى يا ربنا. وماذا فعل أبو بكر؟ عد إلي يا مصطح تعال إلى ما كنت عليه من الأكل والشرب والمبيت بالبيت. والله غفور لعباده التائبين، رحيم بالمؤمنين، هذه صفاته اللازمة الدائمة. نسمعكم شرح الآيات من الكتاب، تأملوا. ما زال السياق في عتاب المؤمنين الذين خاضوا في الإفك، فقوله تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة، أي تنتشر وتشتهر. وهذا قلت عام إلى اليوم بعد اليوم، أي مؤمن يحب أن تظهر الفاحشة في مدينة في قرية والعياذ بالله تعالى يتعرض لهذا العذاب. في الذين آمنوا، أي في المؤمنين بيضا كانوا أو سودا في الأولين والآخرين، لهم عذاب أليم في الدنيا وذلك بإقامة حد القذف عليهم وإسقاط عدالتهم، وفي الآخرة إن لم يتوبوا بإدخالهم نار جهنم. قد يقول القائل: الآن الحدود ما تقام في بلادنا، ولو لم تقم لا نتهم مؤمن بفاحشة ولا نشيعه ولا نذيعه، ولو ما تقام الحدود ما نقول ما دامت الحدود معطلة عندنا لا بأس أن نقول الباطل. وقوله تعالى: والله يعلم وأنتم لا تعلمون، أي ما يترتب على حب إشاعة الفاحشة بين المؤمنين من الآثار السيئة والعياذ بالله. فلذا توعد من يحبها بالعذاب الأليم في الدارين في الدنيا والآخرة، وأوجب رد الأمور إليه تعالى وعدم الاعتراض على ما يشرع، وذلك لعلمه المحيط بكل شيء وجهلنا بكل شيء إلا ما علمناه فأزال به جهلنا. وقوله تعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم لهلكتم بجهلكم وسوء عملكم، ولكن لما أحاطكم الله به من فضل لم تستوجبوه، أي العذاب، وبرأفته بكم ورحمته لكم عفا عنكم ولم يعاقبكم. صح الحرف هذا، وبرأفته بكم ورحمته لكم عفا عنكم ولم يعاقبكم، فله الحمد والمنة. وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، اسمعوا أيها المؤمنون ويا أيها المؤمنات، إياي وإياكم أن تتبعوا خطوات الشيطان. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، أي يا من صدقتم الله ورسوله لا تتبعوا خطوات الشيطان، فإنه عدوكم. الشيطان عدونا، والله لعدونا، يكفي في ذلك يريد أن نكون كلنا من أهل النار. هو عمله الليل والنهار بذرية بالملايين، همه ماذا؟ ألا يدخل إنسان الجنة. كيف ندخل أنا وذرية النار والإنسان يدخل الجنة؟ والله يقول: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، اجعله عدوا لكم تبتعدون عنه وتكرهونه وتلعنونه. أياما صدقتم الله ورسوله لا تتبعوا خطوات الشيطان فإنه عدوكم، فكيف تمشون وراءه وتتبعونه فيما يزين لكم من قبيح المعاصي وسيء الأقوال والأعمال؟ فإن من يتبع خطوات الشيطان لا يلبث أن يصبح شيطانا يأمر بالفحشاء والمنكر. تعرفون شياطين البشر وإلا لا؟ يفتح دار بغاء، هذا شيطان وإلا لا؟ دار زنا فتح وساعد للشيطان، يفتح دار ربا شيطان، يفتح عمل للمنكر شيطان، وهكذا يأمر بالفحشاء والمنكر. إذن يقول تعالى: فيما يزين لكم من قبيح المعاصي وسيء الأقوال والأعمال، فإن من يتبع خطوات الشيطان لا يلبث أن يصبح شيطانا يأمر بالفحشاء والمنكر. ففاصلوا هذا العدو، فاصلوه وابتعدوا عنه واتركوا الجري وراءه، فإنه لا يأمر بخير قط. الشيطان يأمر بخير، والله ما يأمر بخير قط. واحذروا وساوسه وقاوموا نزغاته. بماذا نقاومها؟ بالعصا؟ قال لا، بالاستعاذة بالله السميع العليم. خطر في بالك خاطر، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أيما وسوسة جاءت في خاطر في قلبك التفت إلى يسارك والعنه، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، حتى ولو كنت في الصلاة. وقوله تعالى ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، وهذه من أخرى عطية إلهية، وهي أنه لولا فضل الله على المؤمنين ورحمته بحفظهم ودفع الشيطان عنهم ما كان ليطهر منهم أحد. والله العظيم. مرة ثانية يقول تعالى ولولا فضل الله عليكم ورحمته، اسمعوا أيها المؤمنون، ما زكى منكم أحد أبدا، أي طاب وطهر، وهذه منا أخرى وعطية إلهية، وهي أنه لولا فضل الله على المؤمنين ورحمته بحفظهم ودفع الشيطان عنهم ما كان ليطهر منهم أحد أبدا، كلهم يخبثون ويتلوثون. وذلك لضعفهم واستعدادهم الفطري الخلقي للاستجابة لعدوهم، فعلى الذين شعروا بكمالهم لأنهم نجوا مما وقع فيه عصبة الإفك من الإثم أن يستغفروا لإخوانهم وأن يقللوا من لومهم وعتابهم. نحن كنا مع أصحاب الرسول وإلى لا في جماعة تورطت وإلى لا، علينا نحن الذين حفظنا الله ووقانا وما تورطنا ألا نتكبر، بل علينا ألا لنوم إخواننا ولا نعتب عليهم، بل نستغفر لهم وندعو الله لهم، لأن الله تاب عليهم وإلى لا وأقيمت الحدود عليهم. قال وذلك لضعفهم واستعدادهم الفطري للاستجابة لعدوهم، فعلى الذين شعروا بكمالهم منا مثلا لأنهم نجوا مما وقع فيه عصبة الإفك من الإثم، عليهم أن يستغفروا لإخوانهم وأن يقللوا من لومهم وعتابهم، فإنه لولا فضله عليهم ورحمته بهم لوقعوا فيما وقع فيه إخوانهم وإلا لا. نعم، إذن فليحمدوا الله الذي نجاهم وليتطامنوا تواضعا لله وشكرا له. على كل مؤمن منا ومؤمنة نجاه الله من الفاحشة ومن الشر والفساد أن لا يتكبر ويترفع ويرى نفسه أفضل من عباد الله، بل يتواضع ويدعو لإخوانه بالمغفرة والرحمة والهداية. ذي تأديب الله لنا. قال وقوله تعالى ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم، أي فمن شاء الله تزكيته زكاه وعليه فليلجأ إليه وليطلب التزكية منه، وعليه فليلجأ المؤمن إلى الله ونطلب التزكية منه، وهو تعالى يزكي من كان أهلا للتزكية، ومن لا فلا، لأنه السميع لأقوال عباده والعليم بأعمالهم ونياتهم وأحوالهم، وهي حال تقتضي التضرع إلى الله والتذلل إليه وطلب الهداية منه في كل صلاة نصليها، في كل قنوت نقنته. وقوله تعالى ولا يأتل أولو الفضل منكم والساعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا. هذا قد يقع الآن، مؤمن يحسن إلى مؤمن يراه أذنب ذنبا يقطع عنه الإحسان، يذكر هذه الآية كأبي بكر الصديق ولا يقطع عنه إحسانه. هذه الآية نزلت في أبي بكر الصديق لما منع مصطح من ابن أثاثة وهو ابن خالته، وكان رجلا فقيرا من المهاجرين ووقع في الإفك، فغضب عليه أبو بكر وحلف أن يمنعه ما كان يرفده به من طعام وشراب. فأنزل الله تعالى هذه الآية: ولا يأتل أولو الفضل، أي ولا يحلف أصحاب الفضل والإحسان والسعة الرزق والمعاش أن يؤتوا أولي القربى، أي أن يعطوا أصحاب القرابة والمساكين والمهاجرين في سبيل الله كمصطح، وليعفوا، أي وعليهم أن يعفوا عما صدر من أولئك الأقرباء من الفقراء والمهاجرين، وليصفحوا، أي يعرضوا عما قالوا فلا يذكروه لهم ولا يذكروهم به لأنه يؤلمهم، فإنه يحزنهم ويسيئهم، ولا سيما وقد تابوا وأقيم الحد عليهم، ما بقي معنى للومهم ولا لعتابهم. وقوله تعالى: ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ فقال أبو بكر: بلى والله أحب أن يغفر الله لي. فعندها صفح وعفا وسأله صلى الله عليه وسلم عن يمينه، فقال: كفر عن يمينك ورد الذي كنت تعطيه لمصطح. ففعل، وتقرر بذلك أن من حلف يمينا على شيء فرأى غيره خيرا منه كفر عن يمينه وأتى الذي هو خير كما علمتم. وقوله تعالى: والله غفور رحيم، فهذا إخبار منه تعالى أنه ذو المغفرة والرحمة، وهما من صفاته الثابتة له. وفي هذا الخبر تطميع للعباد لأن يرجوا مغفرة الله ورحمته، وذلك بالتوبة الصادقة والطلب الحثيث المتواصل، لأن الله تعالى لا يغفر لمن لا يستغفره ولا يرحم لمن لا يرجو ويطلب رحمته. مع هداية الآيات.
بسم الله والحمد لله. من هداية هذه الآيات: أولا، لقبح فاحشة الزنا وضع الله تعالى لمقاومتها أمورا منها: أولا، حد شرعي لها.
هذا خلاصة للصورة كاملة، انتبهتم؟ خلاصة لما جاء في سورة النور من أحكام، فتأملوه وقر بهدوء. بعضها شرحناه والبعض ما زال في الآيات. اسمع، اقرأ.
قال: لقبح فاحشة الزنا وضع الله تعالى لمقاومتها أمورا منها حد شرعي لها.
نعم، من أجل قبح فاحشة الزنا والعياذ بالله تعالى وضع الله لها أمورا أكثر من 10 الآن تمر بينكم. معنى هذا أنه لا أقبح ولا أسوأ ولا أفحش فاحشة من الزنا واللواط والعياذ بالله تعالى. وانظر ماذا فعل الله، ماذا فعل. نعم، أولا،
أول هذه الأمور أنه وضع حد شرعي لها.
أولا وضع حد شرعي للزنا. إذا زنى الرجل وزنت المرأة وهما غير ثيبين لا بد وأن يجلدا 100 جلدة لكل واحد منهما، تباتم. هذا حد منع للفاحشة. ثانيا
منع تزويج الزاني
والزانية. إذا عرفنا أن رجل زاني لا نزوجه أبدا ببناتنا ولا نسائنا، وإذا عرفنا المرأة زانية لا نزوجها رجالنا أبدا إلا بعد التوبة، كل هذا منعا لهذه الفاحشة المنكرة. ثالثا
ومنها شهود عدد من المسلمين إقامة هذا الحد.
ومنها هذا الحد لا بد من 4 شهود يشهدون على أن فلان زنى، وهذا يتعدى وقد لا يوجد من يحصل على 4 شهود، وذلك من أجل تغطية وتعمية هذه الفاحشة حتى لا تظهر بين الناس.
وإقامة عدد من المسلمين شهود
كذلك
عدد المسلمين
عندما يقام الحد على من قذف يجب أن يحضر شهود، ناس يشهدون هذا الحد حتى يشيع ذلك بين المسلمين، ويخافون هذه الفاحشة.
رابعا حد القذف ومنها اللعان بين الزوجين.
حد القذف من قذف مؤمنا وقال يا زاني أو يا زانية إما أن يأتي بأربع شهود وإما أن يجلد 80 جلدة ويغرب عام، ومن ثم ما يذكر إنسان فاحشة في البلاد. وبين الزوجين اللعان، إذا اتهم الرجل زوجته بأنها زنت أو الولد ليس ولده يلاعنها وتلاعنه ويفرق بينهما أبدا إلى يوم القيامة. سادسا أو خامسا
حرمة ظن السوء بالمؤمنين.
حرمة ظن السوء بالمؤمنين محرم، لأن هذا قطع لفاحشة الزنا والعياذ بالله تعالى.
سادسا حرمة حب ظهور الفاحشة وإشاعتها في المؤمنين.
حرمة حب الفاحشة وحب ظهورها كما تقدم، حب ظهور الفاحشة من أقبح الذنوب أكبرها، لا يحل للمؤمن أن يحب ظهور الفاحشة في بلد إسلامي.
سابعا وهذه الأمور تأتي، وجوب الاستئذان عند دخول البيوت المسكونة.
سياتي في الآيات فيما بعد وجوب الاستئذان عند دخول بيت المؤمن، لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلم عليها، حتى لا تشاهد بفجأة امرأة فتق بالمعصية، هذا كله من باب تشنيع فاحشة الزنا وتقبيحها.
ثامنا وجوب غض البصر وحرمة النظر إلى الأجنبية.
وجوب غض البصر والنظر إلى الأجنبية، غضوا قل للمؤمنين غضوا من أبصارهم، كل هذا من أجل أن لا تقع الفاحشة. نعم.
احتجاب المؤمنة عن الرجال الأجانب.
كذلك الحجاب لما مضروب لما مفروض على المؤمنات من أجل أن لا تكون هذه الفاحشة القبيحة وهي الزنا والعياذ بالله تعالى.
تاسعا عاشرا حرمة حركة ما كضرب الأرجل بالأرض بالأرجل.
حرم الله على المؤمنة ذات الخلاخل في رجليها أو في يديها أن تضرب الأرض حتى تلفت النظر لما تكون مرة في الشارع. لماذا هذا؟ من أجل منع هذه الفاحشة والعياذ بالله.
الثاني عشر أو الحادي عشر وجوب تزويج العزاب والمساعدة على ذلك حتى في العبيد بشرط.
وتزويج العزاب على المؤمنين أن يتعاونوا على تزويج عزابهم حتى العبيد إن لهم عبيد يزوجونهم ويتعاون على ذلك. لماذا؟ من أجل أن لا تقع الفاحشة، ما أقبح هذه الفاحشة. أنكحوا الأيام منكم الصالحين من عبادكم.
ثاني عشر وجوب استئذان الأطفال إذا بلغوا الحلم.
من هذه ماذا نقول، هذه الموانع لوقوع الفاحشة، إذا بلغ الغلام وبلغ 13 15 يجب أن يستأذن ولا يدخل البيت إلا بإذن. إذا بلغ الأطفال الحلم فليستأذنوا. لماذا هذا؟ من أجل أن لا تقع هذه الفاحشة، هذا كله من أجل أن لا يقع في ديار المسلمين فاحشة الزنا واللواط والعياذ بالله تعالى.
هذه وغيرها كلها أسباب واقية من أخطر فاحشة وهي الزنا.
أقبحها هو الزنا. نعم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله.
إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. أولئك مبرؤون مما يقولون، لهم مغفرة ورزق كريم.
معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، هل تذكرون الأحكام السابقة التي احتوتها عليها هذه الآيات المباركة من سورة النور؟ أذكركم أولا عرفنا حكم حد الزنا. إذا زنى الفتى أو الفتاة وكان محصنين لم يكونا قد تزوج قبل وعرف معنى الزواج والنكاح، بمعنى البكر إذا زنى فالحد هو جلد 100 جلدة وتغريب سنة. الزاني والزانية فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين على الأقل 4 رجال يقام الحد عليهم، وهناك من يشاهد ذلك. سألني بالهاتف أحد السائلين يقول أحد التلاميذ في الحلقة يقول إذا كان الفتى قد لاعب ما عانقها يقام عليه الحد كحد الزنا. أنا ما قلت هذا، الزنا يثبت بشهادة 4 شهود أو باعتراف الزاني أو الزانية. إذا اعترف وقال زنيت لا نطالب بالشهادة، نقيم عليه الحد حتى يطهر ويصفو، والفتاة كذلك. أما إذا لم يلج الذكر في الفرج كالموت في المغزلة كما يقولون فلا حد. ثانيا، الآية الكريمة تندد بالزنا وتقبحه وتنفر منه، ويقول لا يزني إلا من كان زانيا، الزاني لا ينكح إلا زانيا، والزانية لا ينكح إلا زان أو مشرك. وفي هذا تنفير تمام التنفير، الزاني لا ينكح إلا زانية مثله أو مشركة، والزانية لا ينكح إلا زاني مثله أو مشرك، والعياذ بالله. وحرم ذلك على المؤمنين. ثالثا، الذي يرمي مؤمنا أو مؤمنة يقول فلان زنت أو فلان يزني، عليه أن يحضر 4 شهود على دعواه، فإن عجز يقام عليه الحد وهو جلد 80 جلدة، يجلد 80 جلدة وتسقط عدالته ولا يصبح ذا عدل وعدالة بيننا حتى يتوب وتظهر توبته وتشيع بين المواطنين. رابع الأحكام، إذا رمى الرجل امرأته بالزنا، الزوج قال زوجته زنت، أو قال الولد الذي في بطنها ليس مني، هنا الحكم هو حكم الملاعنة اللعان، يحضران أمام القاضي وفي المسجد وعند المحراب أيضا، ويشهد يقول أشهد بالله لزنت امرأتي 4 مرات، الخامس يقول لعنة الله علي إن كنت من الكاذبين. هيا أنت المتهمة، فإن قالت إي نعم زنيت، أو الولد ليس بولدي كان مسافرا وحملته، يقام عليه الحد بأن ترجم حتى الموت، وذلك يطهرها من جريمتها. وإن قالت لا كذب، تعالي إذن احلفي أنت، قولي أشهد بالله إن أشهد بالله ما زنيت والولد ليس من إلا من والده. الرابعة لعنة الله عليها إن كان من الصادقين، غضب الله عليه إن كان من الصادقين. ويفرق بينهما تفريقا أبديا، والولد يلحق بأمه، يبقى إذا كانت حبلى لا يقام عليه الحد حتى تضع الولد وحتى يرضع منها ويقوم من يقوم بإرضاعه. ثم جاء في الآيات أيضا حادثة الإفك المريرة، وهي أن عبد الله بن أبي بن سلول رئيس المنافقين لعنة الله عليه اتهم صفوان بن معطل أنه فاجر بأم المؤمنين عائشة، وعرفنا العوامل والأسباب في الآيات. وأكذبهم الله، أكذب الذين رددوا هذه الفرية وتناقلوها من بيت إلى بيت حتى بلغوا 10 أنفار، لكن 4 منهم أقيم عليهم الحد لأنهم تبجحوا ونطقوا، وهم أولا حسان بن ثابت شاعر الرسول صلى الله عليه وسلم، ثانيا مصطح ابن ثاثة ابن خال أبي بكر رضي الله عنه ابن خالته، وحمل بن جحش، وبقي المنافق هل أقيم الحد أو لا ينفع الحد لأنه من أهل النار فما أقيم عليه. ثم جاء بعد ذلك التنديد بهذه الحادثة، إذ تلقونه بألسنتكم وتقون بأفواهكم وتحسبون هينا وهو عند الله عظيم، ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم، يعيدكم الله أن تعودوا لمثله أبدا. هذه كانت في حادثة الإفك. والآن مع قول ربنا جل جلاله وعظم سلطانه: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، يرمونهم بماذا؟ بالحجارة، بالعصي، بالرصاص، يرمونهم بالكلمة الباطلة الكاذبة، بكلمة الزنا والفجور واللواط والعياذ بالله تعالى. اسمع هذا الخبر: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. ومن هنا ما بقي مؤمن يقوى على أن يقول كلمة فاحشة ويصف بها إنسان من الناس. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المحصنات العفيفات الطاهرات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم، وعلى رأسهم ابن أبي رئيس المنافقين، إذ هو المقصود بهذا. فلهذا لم يقام عليه الحد ولا تنفع توبة ولم يتب. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون الله حق المبين. الخبيثات للخبيثين، والخبيثون للخبيثات، والطيبات للطيبين، والطيبون للطيبات. هنا هذه الآيات تحمل وجهين مشرقين نيرين. أولا قوله تعالى: الخبيثات، أي من الكلمات، الخبيثات من الأقوال، للخبيثين من الرجال من الناس، للخبيثين من الناس، والخبيثون من الرجال للخبيثات أي الكلمات الخبيثة لهم، والطيبون من الكلمات للطيبين من الرجال، والطيبات والطيبون من الرجال للطيبات من الكلام. هذا الوجه الأول وعليه ابن جرير. والوجه الثاني وهو أن هذه نزلت في براءة أم المؤمنين رضي الله عنها، فقال تعالى الخبيثات من النساء للخبيثين من الرجال. وهل رسول الله كان خبيثا حتى تكون زوجته خبيثة؟ هل مصطح ابن صفوان بن مصطح كان خبيثا؟ الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات، ذي سنة الله وذا حكم وقضاءه، والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، أولئك مبرؤون مما يقولون. أولئك مبرؤون مما يقول. من هم؟ صفوان ابن مصطح بن صفوان ابن مصطح ابن معطل وعائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها. ومرة ثانية معنا حضور هذه القضية، قضية الإفك، سببها لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة من الغزوات في مكان يقال له مريسيع ما هناك، ولما أقفلوا راجعين أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فقدت سوار عقدها إذ ذهبت تتبرز فسقط منها، فلما فقدته رجعت تبحث عنه، فلما رجعت وجدته أو ما وجدته، رجعت المكان وجدت القافلة مشت، المعسكر مشى، فجلست تنتظر لعلهم يبعثون من يأخذها، بقي تنتظر حتى جاء صفوان ابن معطل وكان من الساقة، من الذين يجعلهم الرئيس أو القائد أو الرسول آخر المعسكر، يتتبعون من يمرض، من يسقط، من كذا من كذا. فلما رآها من بعيد عرفها، فقال إنا لله وإنا إليه راجعون، فاسترجع وقالت يا حسبي الله ونعم الوكيل، وسترت وجهها وجاء فحملها، أناخ راحلته حمل عليها وقاد الراحلة. لما وصل إلى المعسكر وقد نزل وخيم، قال ابن أبي والله ما نجت منه ولا نجا منها، لعنة الله عليه، حلف بالله ما نجت منه، وكان منافقا يريد الفتنة بين المسلمين. ونقل الخبر جماعة، وما من حقهم، وأدبهم الله، ما من حق من يقول هذه الكلمة أبدا، اسكت يا كاذب، لكن تناقلوها وانتشرت، وأصاب رسول هم وغم، والصديق والأسرة كلها والمؤمنون. عائشة ما درت ولا سمعت، لما بلغها كذا وكذا أغمي عليها. إذن الآيات التي بين أيدينا تقول إن الذين يرمون المحصنات العفيفات الطاهرات بفاحشة الزنا، أو يرمون الرجال بفاحشة الزنا، ما في فرق بين المحصنات والمحصنين، وكذلك بفاحشة اللواط أبشع من فاحشة الزنا، الغافلات الطاهرات التي ما يخطر ببالها زنا ولا فاحشة، وهذا يوجد في المؤمنات إلى الآن. إذ قال الرسول صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال الشرك بالله وعقول الوالدين، وكان متكئا فجس، قال ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور. ثم قال وأكل مال يتيم وأكل ربا وقذف المحصنات الغافلات، جعلها من كبائر الذنوب. غافلا ما يخطر ببال شيء اسمه فاحشة أبدا، ولا تحدث نفسها بها أبدا. إن الذين يرمون المحصنات من الرجال والنساء الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة. هذا اللعن ثابت في الدنيا، وإقامة الحد عليهم بأن يجلدوا 80 جلدة تسقط عدالتهم بين الناس، وفي الآخرة إن تابوا تاب الله عليهم، وإن أصروا واشتهروا بهذه الفاحشة وماتوا عليها فلهم عذاب دائم عظيم يوم القيامة. يومئذ، وهنا كما قلت لكم أول من يدخل في هذه الآية ابن أبي عليه لعائن الله. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات عائشة لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم، إيه يا ابن أبي لعنة الله عليه. ثم قال تعالى يوم تشهد عليهم ألسنتهم، هذا عام، يقف بين يدي الله ينطق هل زنيت، ما يستطيع، ينطق لسانه بدون إرادته. تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم ماذا فعلت، وأرجلهم إلى أين مشت، جوارحهم تنطق وتفضحهم أمام الله عز وجل. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم، تشهد بما كانوا يعملونه من الشر والفساد والخبث، وخاصة الزنا واللواط والعياذ بالله تعالى، وحمل الغيبة والنميمة ونشرها بين المجتمعين. فلهذا مجتمعنا الإسلامي ما تسمع فيه الزنا أبدا، لأن هذه الكلمة من أخبث الكلام لما تجرهم بلاء وفساد. حسبنا أن ما قال فلان زن أو زنت إما أن يأتي ب4 شهود ومستحيل أن يأتي بهم، أو يكشف ظهره ليجلد 80 جلدة وتسقط عدالته بين الناس، ما نلتفت إليه، أصبح خسيسا عابطا، حتى ما يجرؤ مؤمن ولا مؤمنة أن يقول الفاحشة وينطق بها. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق الثابت عليهم ويجزيهم به. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق، أي الجزاء الكامل الثابت، ويعلمون عندها أن الله هو الحق المبين. هذا يوم القيامة، الحق الذي لا إله غيره، البين الواضح أنه هو الحق، أيضا الوجود الثابت، لم يسبقه وجود ولا عدم، بل هو الذي أوجد الوجود والعدم. ثم قال تعالى هنا قلت لكم وجهان مشرقان، هيا بالوجه الأول نقول الخبيثات من الكلمات، وهي الرمي بالفاحشة للخبيثين من الرجال، والخبيثون من الكلمات للخبيثات من النساء، والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. هذا الوجه قاله أهل التفسير. والوجه الثاني الخبيث من الرجال الخبيثات من النساء، والخبيثات من النساء الخبيثين من الرجال، الزاني والزانية. والطيبون من الرجال الطيبون للنساء، والطيبات من النساء الطيبين من الرجال. ومن هنا أسقط الله تلك التهمة ومحاها محوا أبديا. هل تعقل أو يعقل أن يقال محمد خبيث لأن امرأته خبيثة؟ أعوذ بالله، كفر من قال هذا. فلهذا نبهنا إخواننا الذين ينتسبون إلى الشيعة بأن هذه الفتنة دائرة بينهم، يجب أن يمحوها محوا من صدورهم ومن كتبهم. برأ الله أم المؤمنين بهذه الآية 30 آية، من أجلها نزلت هذه الآيات. فالذي يقول عائشة زنت أو زانية، والله ما بقي له إسلام ولو صام وصلى 1000 عام، كفر. وقد قدمنا هذا الحكم. من سب صحابيا قال مالك يقام عليه الحد، ومن سب من عائشة كفر، لأن الله برأها في كتابه ب30 آية من كتابه. واسمعوا آخر ما فيها: أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم، أي الجنة. وهنا ميزة لعائشة رضي الله عنها، لما اتهم يوسف عليه السلام بالزنا، من شهد له ببطلان هذه الدعوة؟ طفل رضيع في مادي أمه وشيشان من أهلها. يوسف الصديق اتهمته مرة العزيز بأنه أراد أن يزني بها، كذا ولا لا؟ وحضر وغلام في المهد، فنطق الغلام وقال كذبت، ما زنا يوسف ولا هو اللي طلبها. عيسى عليه السلام أمه لما اتهمت بالزنا مريم، ما قالوا زنت وفجرت، ومن أين هذا الولد؟ أنطق الله عيسى وهو رضيع وبرأ أمه. وعاش أم المؤمنين برأها الله، أعظم من الطفل في المهدي وأعظم من عيسى النبي، الله تولى براءتها. ولهذا تذكر أن لها فضائل، منها أنها ماذا؟ أن الله برأها في كتابه من هذه التهمة. ثانيا أنها بنت خليفة رسول الله وصديقه. ثالثا أن الرسول ما تزوج بكرا إلا هي، 9 نساء ما تزوج واحدة بكرا إلا عائشة. من هذه الفضائل لما جاء جبريل بصورتها في راحته لمحمد ليتزوج عائشة،